هامة جدا. وإن كان أنه ينبغي للأخوة الأعزاء كما هو الشيخ أشار رحمة الله عليه أن في هذا المطلب مطلب القياس في ليل هذا الملل نصح أنه هو الشيخ نصيحة له رحمة الله عليه نصح أن يراجع في هذا الملل كتاب السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه في الأصول العامة للفقه المصغر، إذ أن هناك بعض النقاط ذكرت ربما لم تذكر في أصول الشيخ المغفر سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن. في هذا المطلب لعله ذكر الجوانب وزوايا لم تذكر في أصول الشيخ المغفر. النقاط اللي يريد يتحدث عنها الشيخ في بحث القياس عدة نقاط. النقطة الأولى تمهيد، هذا التمهيد راح يتناول به موقف المدارس الإسلامية من القياس. العنوان هذا التمهيد موقف المدارس الإسلامية من القياس. النقطة الثانية تعريف القياس. النقطة الثالثة أركان القياس. النقطة الرابعة حجية القياس. حجية القياس. وهاي النقطة الرابعة ستتحل إلى نقطتين. هاي النقطة الرابعة حجية القياس ستتحل إلى نقطتين. النقطة الأولى هل أن القياس يفيد العلم أم لا. النقطة الثانية أدلة القياس الظني، يعني إذا كان لا يفيد العلم انتهينا في النقطة الأولى أن القياس لا يفيد العلم وإنما أقصى ما يفيد الظن، فهل هناك دليل على حجية القياس الظني؟ وهاي النقطة راح شنو يذكر بها أربعة أدلة من القرآن، يذكر أدلة لحجية القياس من السنة، يذكر أدلة من الإجماع والعقيدة. ثم النقطة الخامسة مهيد شكنا يا نقطة هاي الرابعة نقطة الخامسة. نقطة الخامسة يتحدث في قياس منصوص العلة وقياس الأولوية وما هو الفارق بين هذين القياسين وقياس المساواة. زين، النقطة السادسة والختامية عبر عنها تنبيه في المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان. ما المقصود من هذه المصطلحات في الفكر السني؟ الاستحسان، سد الذرائع، المصالح المرسلة، ثم هل هي حجة أو ليست بحجة؟ وإن كان هو في حديث راح يتناول البعد الثاني، لم يقف على المدلول التصوري وإنما يدخل رأسه في المدلول التصديقي. هذا تقريبا ملف الشيخ المصنف في بحث القياس. أعيد المنهج بشكل سريع أكرر المرة الثانية. النقطة الأولى راح نتكلم في تمهيد، وقلت هذا عنوان هذا التمهيد موقف المدارس الإسلامية من القياس، أو قل بعبارة أخرى موقف السنة والشيعة من القياس، ماشي كذا عبر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية تعريف القياس. النقطة الثالثة أركان القياس. النقطة الرابعة حجية القياس. وهذه النقطة الرابعة ستنحل إلى نقطتين. النقطة الأولى هل أن القياس يفيد العلم أم لا. النقطة الثانية إذا كان لا يفيد العلم فما هو الدليل على حجيته. وسيذكر أربعة أدلة من القرآن والسنة والإجماع والعقل. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة قياس منصوص العلة وقياس الأولوية. ما المقصود من هذين المصطلحين وما هو الفارق بينهما وبين قياس المساواة. النقطة السادسة والختامية قلت يعبر عنها تنبيه مصطلح الاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة. ما المقصود من هذه المصطلحات وهل هي حجة أم ليست بحجة. هذا تقريبا زبدة ما يريد يتحدث عن الشيخ في ملف القياس. أما التمهيد، التمهيد الشيخ يقول مفردة القياس من المفردات التي صارت معركة للآراء بين المدارس الإسلامية. فالشيعة الإمامية أيدهم الله تبعا لأئمتهم الأطهار سلام الله عليهم حاربوا القياس أشد الحرب وشنوا عليه حملة لا هوادة فيها. كذلك أنه الفرقة الظاهرية أتباع داود ابن خلف هم الآخرون كانوا يحاربون القياس. أضف إلى ذلك المدرسة الحنبلية أتباع الإمام أحمد بن حنبل هم كذلك حاربوا القياس ولم يكونوا يقيموا له وزنا. نعم أخذ به الأحناف، أول من توسع به هو طبعا الحنفية، ومؤسس مدرستهم هو أبو حنيفة، هو أول من توسع وهو أول من قنن ونظر للقياس، وتبعه على ذلك الشافعية والمالكية. فإذا الشيعة من جهة والظاهرية والحنابلة موقف الضد يقفون مع من القياس، والحنابلة أو الحنفية والشافعية والمالكية هم يجارون ويتبعون القياس. ثم يذكر الشيخ رحمة الله عليه يقول أن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم صدرت منهم روايات كثيرة في ذم العمل بالقياس، وهذه مسجلة في كتب الشيعة والسنة، في كتب الشيعة والسنة حارب الأئمة الأطهار سلام الله عليهم مفردة القياس. ثم يذكر قضية مهمة حاصل هذه القضية، أنه الصحابة الأوائل هل عملوا بالقياس؟ هو طبعا ما يعبر بالقياس، وإنما يعبر أنه هل عملوا بالآراء والاجتهادات الشخصية في قبال النبي الأعظم أم لا. الشيخ يذكر يقول الصحابة الأوائل كان معروف عنهم وطابعهم، طبيعي الصحابة الذين لم يأخذوا بمنهج أهل البيت عليهم السلام كانوا يعملون بآرائهم الشخصية، آرائهم الشخصية، نعم لم تتبلور آنذاك أنه آرائهم الشخصية على أنها قياس، لكن عملوا بالآراء الشخصية والاستحسانات الذوقية. ويذكر قضية مالك ابن نويرة لما قتله خالد بن الوليد، يذكر أنه أراد عمر بن الخطاب أن يقيم عليه الحد، فأبو بكر الخليفة الأول عبر قال إنه اجتهد وأخطأ، اجتهد فأخطأ. عمر بن الخطاب هم سجلت عليه مجموعة قضايا أنه كان في قبال قول النبي، هو كان يقول أنه شنو كما في الحديث المعروف عنه، متعتان كانت على عهد رسول الله، إني محرمهما وأعاقب عليهما. يريد يقول الشيخ بهاي النقطة، يقول مسألة العمل بالرأي الشخصي والذوق الشخصي لم يكن وليد أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة نعم نظر وأسس للقياس، لكن قبل أبي حنيفة الصحابة والتابعين هم كانوا يعملون بالآراء الشخصية والاستحسانات الذاتية، نعم ما كانوا يعبرون هذا قياس، هذا استحسان، هذا مصالح مرسلة، هذا سد ذرائع، لكن كانوا يعملون بالآراء الشخصية. زين، ثم ينتقل هذا التمييز، ثم ينتقل إلى تعريف القياس. ما هو المقصود من القياس؟ يقول القياس هو عبارة عن إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. القياس هو عبارة عن إثبات حكم في محل لثبوته في محل آخر بتلك العلة. أنا أضرب مثال أولا حتى أدخل في المطلب. نقول مثلا الخمر حرام. ليش؟ هو يجي الفقيه، يجي أبو حنيفة يقول الخمر حرام، يستنبط هو علة، هو يستنبط علة، يقول لي إسكارها لأنها مسكرة الله جعلها جنة حرام. ثم يشوف هذه العلة مثلا موجودة وين؟ فرض بالنبيذ اللي هي شنو علة الإسكار، فيقول لابد أن يكون النبيذ شنو
حرام.
فإثبات حكم في محل، المحل هذا شنو صار؟ هذا المحل. إثبات حكم، إثبات المثبت منو الذي يثبت هذا الحكم؟ لا إثبات حكم منو الذي يثبته؟ الفقيه أبو حنيفة. إثبات حكم في محل اللي هو النبيذ بعلة اللي هو الإسكار لثبوته في محل آخر اللي هو شنو؟ الخمر بتلك العلة. واضح هذا؟ زين، يقول فلذلك أركان القياس لابد أنه أركان أشقد؟ أربعة. ساهم أدمجك نقطة ثانية وثالثة. أركان أشقد؟ يعني ما بيها شيء نقطة ثالثة. أركان أشقد راح تصير أربعة اللي هو شنو؟ الأول، الركن الأول الأصل شنو؟ ها لا هسه بعدني انا راح ادمج بين النقطه الثانيه والثالثه لان هي نقطه راح ادمج بين النقطه الثانيه والثالثه راح احكي حد شيء شنو مخلوط بين النقطه الثانيه والثالثه ما بيش ما بيش هي النقطه الثالثه ما بيش بس خل حتى ما يعني ما يضيع عليه وقت. فالشيخ يقول اذا احنا في اركان القياس انه اركان القياس اربعه من هذا التعريف نستله اركانا اربعه. يعني شنو الاركان الاربعه؟ الركن الاول يقول الاصل. شنو الاصل؟ الاصل هو الخمر يعني الذي ثبت له الحكم الرئيسي. الركن الثاني الفرع اللي هو شنو؟ النبي يعني الذي يراد اثبات الحكم
منه.
جيد. ثلاثة الجامع بين الأصل والفرع اللي نعبر عنه شنو؟ العلة. وهي شنو هنا صار بتان الإسكار. رابعا الحكم الذي يراد إثباته وهو شنو هنا؟
حكم.
فأركان القياس إذا نشكد أربعة: الأصل اللي هو ثبت الحكم الأولي والرئيسي والأساسي. اثنين الفرع وهو ذلك الموضوع الذي يراد إثبات الحكم له. والجامع بين الأصل والفرع وهو العلة. والنقطة الرابعة الركن الرابع هو شنو؟ الحكم. الحكم طبعا تارة وجوب، أخرى حرمة، ثالثة استحباب، رابعة إباحة، وهكذا. زين. إذن القياس هو عبارة عن إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة، وأركانه أربعة. هكذا ذكر بعضهم في تعريف القياس. ولعله صاحب الوافية. ولعله صاحب الوافية. هنالك اعتراض، استأتوا لزين، هنالك اعتراض مسجل على هذا التعريف. إذن أنا بعدني ترى بالنقطة الثانية. هنالك اعتراض سجل على هذا التعريف. وما هو هذا الاعتراض؟ قالوا هذا التعريف الدليل فيه عين النتيجة. الدليل فيه عين النتيجة يا بليش، لأنه هذا التعريف الذي ذكر علما للقياس. للقياس أو قولوا الدليل فيه عين المدعى. شلون؟ أنت تريد تثبت القياس، تقول إثبات حكم في محل. عليكم السلام. إثبات حكم في محل بعلة لثبوتي في محل آخر. الإثبات هذا هو عملية منين؟ عملية من اللي يقوم بالإثبات؟ قلنا هذا التعريف المل للقياس. وش قلنا؟ فاللي هو من القياس من اللي يقوم بال... يعني من هو القايس بتعبير الشيخ؟ القايس من؟
الفقيه.
الفقيه هو الله بعد، هذا واضح. الفقيه. فالفقيه هو الذي يقيس. الفقيه هو الذي يقيس. فإذا كان الفقيه هو الذي يقيس، فإذا عملية الإثبات إثبات حكم في محل هذا عملية، يعني هذا فعل القايس. وش فعل القايس؟ والحال أنت شنو تريد تثبت؟ تريد تثبت الحكم المن؟ يعني تريد تقول الشارع هم شنو أثبت الحكم المن؟ إلى الله عز وجل. إلى الشارع وهو الله عز وجل أثبت حكم الحرمة المن؟ إلى النبي. فالدليل الذي هو القياس هو عين النتيجة. الدليل اللي هو القياس، القياس دليل، مثل ما الأمارة دليل، كل الأمارات دليل لإثبات الحكم الشرعي. نفس هذا العملية القياسية، نفس هذا الدليل هو عينه شنو؟ ثبوت الحكم الشرعي، إثبات الحكم الشرعي. إثبات الحكم يعني هاي عملية الإعطاء، اكتبتوا لي زين. عملية الإعطاء، إعطاء الحكم وهو شنو؟ الحرمة. اكتبتوا لي زين، إعطاء الحكم وهو الحرمة، المن؟ تسريت من الخمر المن؟
إلى النبيذ.
هو هذا هو هذا الحكم الشرعي اللي انت تريد تثبته. اذا شنو الفارق بين 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 القياس كدليل وبين نتيجه القياس اللي هي نتيجه القياس؟ نفس الحكم الشرعي. من القياس تريد تتوصل، من القياس تريد تتوصل الى اثبات الحكم الشرعي. فهو جاي تعرف القياس يعني وكانه مصادره على المقول، كانه دليل عين المدعى. تقول القياس هو اثبات حكم، وبعدين تقول نتيجه هذا القياس شنو؟ ساعدني اثبات الحكم. القياس شنو القياس؟ القياس كعملية يقوم بها الفقيه والقائد هو إثبات حكم في محله. ليش يا بثبت هذا الحكم؟ يقول لأنه بين النبيذ وبين الخمر وجوه شبه وهو الإسكار، والحرمة إنما ثبتت للخمر وذلك لأنه يستبطن الإسكار. فأينما وجد الإسكار فلا بد أن نفتي بالحرمة. الفقيه يقول نتيجة هذا عملية القياس، نتيجة هذا القياس شنو اللي هو الدليل؟ باطل حكم الشرع، فراح يصير الدليل عين النتيجة، الدليل عين، لأنه الدليل كقياس إثبات الحكم في محلك وهو النبي. النتيجة اللي تريد تتوصل لشنو؟ هم إثبات الحكم في محلك، هكذا اعترض على هذا التعريف. بذهن الفقيه، بذهن الفقيه يقول طالما بين الأصل والفرع علة مشتركة والحكم ثابت للأصل، لا بد أنا أعطيه، أنا الفقيه أعطي هذا الحكم لمن؟ للفرع. ولا بد أنه لازم إعطائي له لما أسر الحكم من الأصل إلى الفرع، لا بد أن يكون عند الله شنو أمنه، يريد يتوصل من هذا الإعطاء، الإعطاء اللي يجي من الفقيه إلى الإعطاء اللي يجي من الله عز وجل، هكذا يريد يقول. الشيخ يريد يقول اذا بس انا قلبين الاعتراض اذا الاعتراض على تعريف القياس اللي هو اثبات حكم في محل بعله لثبوته في محل اخر بتلك العله، مشكلة على هذا التعريف، ان هذا التعريف الذي ذكر تعريف للقياس، القياس الذي يعتبر دليلا على الحكم الشرعي عند السنه، والحال ان هذا العمليه هذا التعريف الذي ذكر على القياس كدليل هو نفسه خوف شرع، نفس الحكم الشرعي. شلون يصير الدليل عين النتيجة عين الحكم الشرعي؟ هو قوم الحكم الشرعي عن إثبات حكمه. الله شو يريد يسوي؟ يريد يثبت حكم في النبي لأنه ثبت وين؟ في ال... في ال... في ال... في الخاطر. الشيخ يقول لا، يوجد فرق بين القياس هذا التعريف وبين النتيجة، لأنه التبتوا لزين إثبات حكمين، هذا الإثبات يجي منين؟ هذا فعل المن. شنو اعترضت علينا؟ المعترض قال إثبات حكم في محلين، وانت تريد توصل، انت تريد توصل من هذا التعريف القياس، انت تريد توصل من هذا التعريف المن الى الحكم الشرعي، هو شنو الحكم الشرعي؟ هم إثبات حكم في محل، فإثبات حكم في محل يصبح تعريفا للقياس الذي هو دليل، ويصبح تعريفا المن للنتيجة. الشيخ يقول لا، إثبات حكم في محلين للقياس بما هو دليل يكون فعل الفقيه، وإثبات حكم في محل اللي هو كحكم شرعي فعل المن، ها؟ لا فعل المن، فعل الشارع. فهذا التعريف إثبات حكم في محلين، هذا التعريف الذي ذكر للقياس كدليل، إخواني بس احفظ لي هاي كدليل، كدليل شنو؟ يعني مثل ما الآية، مثل ما الأمارة، مثل ما حجية خبر الواحد، مثل ما السيرة، مثل ما الشهرة، كدليل. هذا التعريف الذي ذكر للقياس كدليل فعل المن إثبات، هذا الإثبات فاعله من فقيه. أما الحكم الشرعي صحيح هو إثبات حكم في محل، لكن ذلك الإثبات مستند المن إلى الشارع، فلم يكن الدليل عين المدعى. الإثبات نعم الإثبات واحد بين هذا وذاك، لكن الإثبات في القياس كدليل مستند المن إلى الفقيه، بينما الإثبات كحكم شرعي وكنتيجة مستند المن إلى الله، فلم يكن الإثبات واحد بين الدليل وبين المدعى. هكذا ذكر الشيخ في رد هذا الاعتراض. معذرة
الشيخ، بالنسبة إلى
الفقيه
هذا إثبات
عين
السلفي.
إلى عقل الظني.
إلى عقل الظني لا
يستند به الشارع. هو عقل الظني باستحسانات السبع دين أبين، هو عقل الظني استحسان الشخصي ذوقه الخاص يقول لابد أنه شنو نثبت أنه الحكم في الفارع بعد ما كان ثابت. فإذا هذا التعريف أشكل عليه بإشكال ورد هذا الإشكال، ثم يذكر الشيخ في نهاية هذا المطلب يقول وبهذا يتبين أن هذا أحسن التعاريف للقياس، أما بعضهم عرف القياس بأنه هو المساواة بين الفرع والأصل بالعلة، يقول هذا مو تعريف للقياس، بعضهم هكذا عرف القياس هو المساواة بين الفرع والأصل في العلة أو بشيء آخر، يقول هذا مو تعريف للقياس، وإنما هذا تعريف لمورد القياس. ومتى نجر القياس؟ مورد القياس يعني مصداق للقياس، إذا كان بين الأصل والفرع شنو؟ مساواه العلم. فهذا مو تعريف للقياس اللي هي شنو القياس؟ عمليه يقوم بها القايس، عمليه ابو حنيفه. مو تعريف القياس، انما مورد القياس. اين ابو حنيفه يجرى القياس؟ لا بد ان يجري في مورد يكون بين الاصل والفرع جامع وهو العلم. هذا مورد القياس مو تعريف للعمليه، عمليه القياس. خل بس اطبق لك هذا حتى اطبق المطلب اللي بعد.
على طول انه كانت العله تامه يعني.
يجينا بعدين إذا كانت النقطة الثانية، إذا كانت العلة تامة. بس لا بد من إحراز أمرين: أولا أن العلة اللي تفتت في الأصل هي العلة التامة، هي العلة التامة للحكم، هذا واحد. اثنين، ولا بد أن تكون هذه العلة شغل موجودة بهذه الشرطين. بعد ما يصير قياس، يصير بعد، يصير بعد دليل برهان. قال الباب الثامن القياس تمهيد: أن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء. طبعا الأمارات مقصودة من الأمارات شنو؟ الأمارات ممر الأمارة تطلق بإطلاق، وهو كل دليل ظني قام الدليل القطعي من الشارع على اعتباره. وجهي هنا مقصودة من الأمارة شنو؟ كل طريق يفيد الظن. من الأمارات يعني من الطرق التي تفيد الظن، من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية. هذا التمهيد أنا شطيت عنوان موقف المدارس الإسلامية. وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به. ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له وزنا. وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، وقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات القياس. ومن المعلوم عند آل البيت في أول الآية، في أول الآية أنها لأنها تتخالف عقله الظن سماء، يؤول الآيات القرآنية لأنها تتخالف مع عقل الظن. طبعا هسه يجينا وخلت الصورة. طبعا الشيخ ما راح تكتمل بعدين، هو راح ينقض عليه الشيخ يقول دول عجيب، هم عقائديا السنة يلتزمون عقائديا بأن أحكام الله غير معللة بالأغراض، غير معللة أحكام الله غير معللة. من جهة يلتزمون بالقياس، بالقياس شنو؟ يقولون الحكم ثابت بالأصل. ليش؟ ليش ثابت؟ لعلة. فلا بد أن، وهاي العلة وين موجودة؟
بالأصل من صدر الفرع.
المقولة في القياس كمقولة فقهية ما تلتئم مع منظومتهم العقائدية. أنتم تعتقدون أن أحكام الله شنو؟ ليست معللة، فشلون تلتزمون بالقياس؟ يقول هاي مقولتين ترى بيناتهم تدافع وتعارض، هاي المقولة الفقهية والمقولة العقائدية بيناتهم. سيجينا إن شاء الله، بس خلنا نكمل التمهيد. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، وقد شاع عنهم أن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني لا يصاب بالعقول طبيعي بعد مقصود أهل البيت لا يصاب بالعقول، مو العقول القطعية، ولا مر علينا بالجزء الثاني العقل دليل على الحكم الشرعي، وإنما لا يصاب بالعقول شنو؟ الظنية. وهذا الدليل هو اللي يتمسك به الإخبارية شنو؟ لسلب الحجية عن أحكام العقل. قالوا ما أهل البيت، ورد هذا دليل الإخبارية، قالوا لا، أن مقصود أهل البيت أن دين الله لا يصاب بالعقول، العقول الظنية لا القطعية، وأن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا، ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يتقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله. يريد يقول الشيخ هم ليش التجأوا إلى القياس؟ يقول لان هم لما سدوا على انفسهم شنو باب الاخذ من آل البيت، فبعض الوقائع يريد يعرفون حكمها الشرعي، هم سدوا على انفسهم شنو باب اهل البيت، فلما سد على نفسه باب اهل البيت راح يعيش حالة الاعوذات في الأدلة، اذا عاش حالة الاعوذات في الأدلة لابد ان يتمسك بأدلة واهية. والذي يبدو ان المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم ان يستقوا من منبع علومهم اعوذهم العلم باحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه واله، فالتجأوا الى ان يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسابية للفتيا والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، او جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الاول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة وقد خلى بزوجته ليلة قتله، فقال عنه انه اجتهد فاخطأ، وذلك لما اراد الخليفة عمر بن الخطاب ان يقاد به، يعني يقاد خالد بن الوليد بمالك بن نويرة بالقصة المعروفة ويقام عليه الحد، يقول لانه خالد مالك بن نويرة امتنع ان يدفع الزكاة الى الخليفة الاول وخرج من المدينة كعملية انكار لخلافة الاول وسلب المشروعية عن خلافة الاول، ثم بعث وراء خالد بن الوليد وقتله. زين، وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأت البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه، ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس وبعد ظهور النقاد له انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له حتى صار فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته. نقول تعريف القياس: إن خير التعريفات القياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة، والمحل الأول وهو المقيس يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل أي القايس أي الفقيه أي أبو حنيفة لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية عنده نفس هذه العملية الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب وإن كان الحرمة فالحرمة وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما، وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع ما مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت فعبر دليلا عنده على حكم الله في الفرع وعليه. فالدليل كتبتوا لزين راح شلون يسلك الاعتراض ورد الاعتراض، وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القائس، ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصلي، فتكون هذه العملية من القائس دليلا على حكم الشارع لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل عمل القائس وحكمه لا حكم الشارع وهو الدليل، وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع، وإنما حصل للقائس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع تلك العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات. وأما تعريفه يعني تعريف القياس بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس يعني مصداق القياس وليست المساواة قياسا. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. أركان القياس بما تقدم من البيان يتضح أن القياس أربعة أركان: الأول الأصل وهو المقيس عليه، المعلوم ثبوت الحكم له شرعا اللي هو الخمر مثال. الثاني الفرع وهو المقيل المطلوب إثبات الحكم له شرعا وهو النبيذ. ثلاثة العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم وتسمى جامعا. رابعا الحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية حجية القياس. استشراح يقول القياس لكي نفتي أنه حجة لابد ستنزل إما أنه يفيد القطع. إذا أفاد القطع بعد ذلك يكون حجية شنو؟
لا
أو إذا أفاد أفضل لابد أن يلتم الدليل على حجية مين؟ من الشارع. وهو إما القرآن وإما السنة وإما الإجماع وإما العقل. شوف شرح يقول قال أن حجية كل أمارة تناط بالعلم يعني لابد أن تستند إلى العلم. وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزئي أكثر من مرة. فالقياس كباقي الأمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالث لهما. أولا أن يكون بنفسه موجبا للعلم بحكم الشرع. وبعدين الشيخ شراح يقول كتبتوا لزين هاي النقطة راح يقف معها وقفة مفصلة ويقول أن القياس لا يمكن أن يفيد العلم. بس هذا شقال هذا الدعوة شلون أنه القياس لا يمكن أن يفيد العلم راح يذكر قد مطلب علمي جيد. اثنين أن يقوم دليل قاطع على حجيتي إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من الناحيتين فنقول هل القياس يوجب العلم. تتمة الحديث إلى الغد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.